بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، يسرنا أن نقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان
الدعوة الصادقة
لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار، سائلين المولى عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الدعوة الصادقة، هذا هو عنوان لقائنا في تلك الليلة المباركة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا دعاة إلى دينه وإلى سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. قل هذه السبيل، إنها آية موجهة من الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يقول له: قل لهم يا محمد هذه سبيلي. ما هي سبيلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أدعو إلى الله على بصيرة. أنا ولو سكت النبي عند تلك الكلمة لكانت الدعوة أمرا لازما للنبي فقط، ولكنه قال: أنا ومن اتبعني. فإن كنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تدعو إلى ما دعا إليه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل يقول عن تلك الأمة الميمونة المباركة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يبقى الأمة دي أخرجت لمن؟ للناس. يعني النفع من هذه الأمة لابد أن يشمل الكون كله. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والإنسان لا يستطيع أن يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر إلا إذا كان يعلم العلم الشرعي الذي يأمر به وينهى. صح ولا لا؟ لازم من علم. وإذا تعلمت العلم يبقى دي أمانة، أمانة في عنق الإنسان أن يدعو بهذا العلم إلى الله عز وجل. يبقى كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، أيها عزيزي اسمع سير الصلاة على النبي، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب، واجمعنا جميعا في الجنة، وينجينا من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالنبي عليه السلام يقول إيه؟ يدعى نوح يوم القيامة في المشهد ده، فيسأله ربه عز وجل: يا نوح هل بلغت رسالتك؟ فيقول: بلى يا ربي بلغت رسالتك. فيسأل الله عز وجل قوم نوح وهو أعلم: هل بلغكم نوح رسالته؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نذير وما جاءنا من بشير. شفناش حد خاص. فيقول الله عز وجل وهو أعلم: يا نوح من يشهد لك؟ من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام: يشهد لي محمد وأمته. فقال صلى الله عليه وسلم: فتدعون فتشهدون، أي لنوح عليه السلام، وأشهد عليكم، فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم. فهي أمانة عظيمة جدا أن تكون داعية إلى الله عز وجل. ولذا قال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني، مش أنا، لا، إنني من المسلمين. يبقى ما فيش حد أحسن قولا في هذا الكون من الإنسان الذي يدعو إلى الله عز وجل. ودي أمانة عظيمة جدا. أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. طب هل السماوات تعلم حتى ترفض وتأبى؟ نعم، الله عز وجل جعل للسماوات والأرض والجبال حسا وإدراكا كما للبشر تماما. يعني الله عز وجل حينما يقول وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، أهل الجبال بتسبح صح ولا؟ فكيف لا يسبح المسلم بحمد ربه؟ شوف ده الجبال تسبح، وتخذ مع داود الجبال يسبحن والطير، سيدنا داود سبحان الله والجبال سبحان الله والطيور سبحان الله، سيمفونية كونية من التسبيح لله عز وجل. يبقى أمانة عظيمة جدا، أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها، لا ما حنتأدها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ده مين؟ ده اللي ضيع الأمانة، إنما اللي حمل الأمانة هو ده الإنسان المؤمن الذي أراده الله عز وجل. والإنسان لا يستطيع أن يحمل أمانة الدين ابتداء والدعوة انتهاء إلا بعد أن ينزع حب الدنيا من قلبه، لأن لا تجتمع أبدا حب الدنيا والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الدنيا ستأتيك ستأتيك هتيك، شو النبي عليه الصلاة والسلام قال كده؟ قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، قال من كانت الآخرة همه، راجل كل شغله أن يدعو إلى الله، أن يتعلم العلم الشرعي ويدعو الناس إلى عبادة الرب الكريم العلي سبحانه وتعالى. يبقى من كانت الآخرة همه جعل الله غناه فين يا اخوانا؟ في قلبه، وجمع له شمله وآتته الدنيا وهي راغمة غض عنها. طب الثاني بقى إلا في شغله، إلا في شغله لا دين ولا عبادة ولا دعوة ولا أي حاجة، كل شغله النهاردة جبنا كم دولار وآخر شهر عملنا دي والحصيلة تطلع كم في السنة، واخد بالك؟ هو ده شغله الشاغل. ومن كان في الدنيا همه، وده مش حرام، ده مش حرام، لكن ما يخليش أمر الدنيا يغلب على أمر الآخرة. يعني بيقول للناس العمل عبادة، شيء جميل جدا، هو مش حديث، هو قول، العمل عبادة ده صحيح، العمل من نوافل العبادات بشرط ألا ينهي الإنسان عن عمله الأساسي. يعني يقول لك ايه؟ يقول لك انت عملك الاساسي عندي ولله مثلا، عملك الاساسي عندي ان انت رجل مثلا كاتب او محاسب، والعمل الاضافي كذا، ثم انت تعمل الاضافه وتسيب الاساسي؟ لا، فلله مثلا اعلى، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هو ده الاساس، ده العمل الاساسي، وظيفتك الاساسيه ان تكون عابدا لله داعيا الى الله عز وجل. لكن جمع المال وهذه الاشياء قال عنها صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، شيء جميل جدا. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قوة هنا مش قوة عضلات ومجانس، لا، قوة هنا قوة إيمان في البداية، وقوة المال، وقوة الجسد، كل ده يجتمع في المؤمن. إذا المؤمن قوي في كل شيء ماشي. ومن كان في الدنيا همه اللي يحصل له جعل الله فقره فين يا اخوانا؟ بين عينيه، أسل المنفذ وتفرق وفرق عليه شمله، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له منها. يبقى إذا ما تقدرش تحمل أمانة الدعوة دي إلا بنزع الدنيا، لأن الدعوة محتاجة علم، والعلم يحتاج إلى تفرغ، والتفرغ يحتاج إلى بعد بعد كل عن الدنيا. صح ولا لا؟ عايز تتعلم لازم تتفرغ. طب ما أنا لما هتفرغ يبقى على حساب الدنيا، ماشي، خذ من الدنيا ما يكفيك ويغنيك عن الناس، واشغل باقي الوقت في التعلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. اسمع لهذه القصة بعد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. في كتاب تهذيب الكمال أن ابن هبيرة كان واليا على العراقين اللي هي الكوفة والبصر، يعني رجل محافظ على بلدين الكوفة والبصر، فكان يأتيه من يزيد بن عبد الملك رسائل يعني أوامر، وكانت الأوامر دي أحيانا تكون فيها عدل وأحيانا يكون فيها ظلم، فهو عايز يسأل هل لي رخصة في دين الله أن أنفذ ما في تلك الرسائل؟ فأرسل إلى عالمين من علماء الشرع، وهو ده أمر المؤمن، أي إنسان يقع في ورطة أو في مأزق أو في أمر عايز يسأل أبوه على طول يذهب إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأرسل إلى الإمام السعدي وإلى الإمام الحسن البصري رضي الله عنهما، فدخل عليه فقال إن يزيد بن عبد الملك يرسل إلي الرسائل، تلو الرسائل يأمرني أن أنفذ ما في تلك الرسائل ولو كان أحيانا مدافعا للحق، يعني فهل لي رخصة في دين الله أن أنفذ ما في تلك الرسائل؟ فقال له الشعبي كلاما فيه ملاطفة ومثار، يعني ايه حد جمله ده الامير والمحافظ يعني جمله كلمة كده خبله. فابن هبيرة نظر الى الحسن البصري وقال ماذا تقول انت يا ابا سعيد، انا عايز رأيك انت. فقال له واسمع معي الى ما قال، قال يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، فإن الله يمنعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله. شوف الكلام بيقوله ما تخافش من يزيد، خاف من رب يزيد، لأن رب يزيد يستطيع أنه يمنعك ويحميك منه، إنما يزيد يقدر يحميك من ربنا. يا ابن هبيرة إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد فينقلك من سرير قصرك إلى ضيق قبرك حيث لا تجد هناك يزيد، وإنما تجد عملك الذي عصيت به رب يزيد. يا ابن هبيرة إنك إن تك مع الله وفي طاعته فإن الله يكفيك بائقة يزيد، وإن تك مع يزيد وفي معصية الله فإن الله يكلك إلى يزيد. فبكى الرجل بكاء شديدا حتى بلل الحصى بدموعه ومال عن الشعبي إلى الحسن البصري وبالغ في إعظامه وإكرامه. اللي الاثنين خرج ودخلوا الى المسجد، الناس سمعت ها ما صنعتما مع ابن هبيرة خايفين عليهم. فقال الشعبي ايها الناس والله من استطاع منكم ان يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل. فوالله ما قال الحسن البصري كلمة لا اعلمها، كل اللي قاله معه، ولكني اردت وجه ابن هبيرة واراد الحسن وجه الله فأقصاني الله عز وجل وقرب إليه الحسن. يبقى من استطاع أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام إيه؟ أن يقع. أول ما تقع في مسألة ها الدين ولا الدنيا؟ لا الدين. هذه المسألة ربنا أمر بكذا والعبد أمر بكذا، لا أمر الله يقدم على أي أمر سبحانه وتعالى. يبقى إذن الإنسان لو فعل هذا وتفرغ لطلب العلم وأخلص لله عز وجل لا محالة سيكون داعية إلى الله عز وجل، وكما قلنا من قبل في قول الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. كل الكلام ده ربنا قال إيه بعدين؟ فذكر إنما أنت مذكر. ما في علاقة السماوات والإبل والجبال والأرض بالدعوة؟ اسمع قال أهل العلم وكأن الله عز وجل يقول لمن أراد أن يصبح داعيا انظر إلى صبر الإبل، أريد منك أن تكون صابرا في طريق الدعوة وصبر الإبل عن الطعام والشراب، وانظر إلى سمو السماء وأنت تدعو إلى الله عز وجل لا تنظر إلى حطام الدنيا، كن كسماء فوق الناس. شبه طب وثبات الجبال، انظر الى ثبات الجبال، طريق الدعوة عمره ما كان مفيش بالورود، كل ابتلاءات ومحن واشياء يعجز اللسان عن وصفها، فانت ستكابد وستعاني كما قال لقمان لابنه يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر وبعد كده واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. يبقى اذا ايه اريد منك ان تثبت ايه ثبات الجبال. طب والارض، انظر الى ذلة الارض لمن يمشي عليها، اريد منك ان تكون متواضعا لمن تدعوهم الى الله عز وجل. طب اتصفت بالاربع صفات قلت على طول الحق نفسك، فذكر بفاء التعقيب والسرعة انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. ايه معنى الكلام ده؟ تدعو الناس استجابوا ام لم يستجيبوا؟ خلاص انت دعوت الناس. قال جل وعلا لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم مرة لعلي بن أبي طالب ومرة لمعاذ بن جبل، قال له صلى الله عليه وسلم ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عارفين نظام التأمين؟ لحظة نيجي مثلا وإن كان كل نظم التأمين محرمة، يأمن على حياته، يأمن لعيب كرة، يأمن على مجده، واحد بيأمن على البيت، واحد بيأمن، أمن زي ما انت عايز، لكن المؤمن بيأمن على عبادته وعلى طاعته لله. ازاي يأمن؟ اقول لك، شوف انت شهر رمضان مثلا، انت صايم ماشي، هل ضمنت انك تصوم 100%؟ طبعا لا، الشوارع كلها فتن، فتعمل ايه عشان تضمن؟ حاجه بسيطه، تفطر صائم،
تيجي عند الافطار كده واخد بالك وتدعو صائم صائما او اثنين او ثلاثه او عشره وتفطرهم. يبقى انت لو فطرت عشره في اليوم ده يبقى انت كانك صمت 11 مره في اليوم ده. فلو صيامك تعبان شويه يعني صيام تايواني خبال حضرتك يعني اي كلام خد بالك الا صيام الناس اللي انت يامن لك صيامك تدعو الى الله عز وجل. وبعدين لو ربنا هدى على ابيك انسان واحد واحد بس شوف قد ايه ولان يهدي الله بك ايه رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. واحد بس ربنا جعلك سبب لهديه تمشي معاك بيصلي الصلاه بتاعته تتحسب له وتتحسب لك بيصوم صيامه ليه وليك بيحج حجه له ولك تخيل. وبعدين هو ممكن ربنا يستخدمه برضه يبقى داعيه فيدعو الناس يستجيب له مثلا 10,000 من 100,000 كل ده في ميزان حسناته وميزان حسناته. في يوم القيامه تلاقي مثلا 100,000 حجه 100,000 صيام رمضان 200 مليون صلاه يا رب انا ما عملتش ده كله ابدا. ايوه انت ما عملتش اللي دعيتهم الى الله عز وجل عملوا كده وده في ميزانه. فقد ايه عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام ولان يهدي الله بك رجلا واحدا ده اقل حاجه خير لك من حول النعم. ودي مساله كبيره جدا ان انت ربنا فعلا تجتهد لحد ما ربنا يجعل سبب لهدايه واحد تامن دي على عبادتك تاتي امام الله عز وجل تجد خير لا يمكن ان تختار. قال الامام ابن القيم رحمه الله عليه من اراد المنزله العليا في الجنه فلا بد ان يكون في المنزله العليا في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. وقال ابن القيم رحمه الله ايضا إن تبليغ سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أفضل عند الله عز وجل من تبليغ السهام في نحور الأعداء. ليه؟ قال لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناس ناس كثيرة جدا تقاتل ما فيش مشكلة إنما من يفعل هذا؟ قال وإن تبليغ سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يفعله إلا ورثة الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن الإنسان الذي يدعو إلى الله عز وجل يحمل أمانة عظيمة جدا أمانة هذا الدين. وإلا لو كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا اكتفوا بأنهم سمعوا وخلاص وآمنوا والحمد لله قال ما كانش وصلك لا آية قرآنية ولا حديث من حديث خير البرية صلى الله عليه وسلم. شوف الصحابة كل الدين وصلنا على أسلائهم ودمائهم ولحومهم وعلى تضحياتهم بكل ما يملكون من المال والولد والدار والأهل وكل شيء من أجل أن يبلغوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى وقف عقبة بن نافع رضي الله عنه وارضاه في المحيط الأطلسي دخل بجواده بعد أن بلغ الدعوة إلى مدينة القيروان ونظر في المحيط الأطلسي وقال والله لو أعلم بعد هذا الماء أرضا لخط الماء بجوادي حتى أبلغ دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الجمال شوف الناس اللي كانت عايشة لله فعلا لله. شوف يعني كان الواحد فيهم عنده سعي يضحي بكل شيء المهم أن يبلغ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا خالد بن الوليد كما جاء في كتاب فضائل الصحابة الإمام أحمد بسند صحيح مرة حصل مع موقف يمكن حكيناه في التوكل لما قائد الروم يقول له يا خالد أتزعمون أنكم تتوكلون على الله؟ قال أجل. قال فخذ هذا الكوب من السم فاشربه. يعني مش كوباية مثلا عليها نقطة سم لا ده كوباية كلها سم. اسم خالد كان ممكن يمتنع لكن خشية على هذا الرجل أن يدخله شك في عقيدة المسلمين مع أن هناك نهي عن أن يمكن إنسان نفسه إلى التهلكة وشرب السم قد يكون فعلا الموت فيه محققا يعني ممكن يموت صح الله. لكنه قال هات السم فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لا يا خالد لا تشرب. قال دعوني. ثم أخذ السم وقال بسم الله توكلت على الله ثقة في الله فشرب السم فمن زاد إلا العافية. فاللهم صل على سيدنا محمد. شوف مدى الإيمان واليقين في الله عز وجل شيء عجيب جدا إنسان يشرب سم وهو على يقين من انه لن يضره شيء عجيب. النهارده الواحد اول حد فيكم جرب الوصفه دي يا خديجه. واحد يقول لك الشيخ محمود وصف لنا وصفه جميله زي اللي بيخلي الواحد كده عافيه وصحه يشربها ثاني يوم الاقي نفسه. ربنا يبارك فيكم ويجمعنا في الجنه يا رب. فشوف اسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، عايز تكون داعية اسمع لكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وتدبر معنى هذا الحديث، إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير صلى الله على النبي محمد. شوف يعني إن الله، دي مكرومة يا أخوانا، ما بعدها مكرومة، إن الله وكفى بالله عز وجل، لكن شوف الخير اللي بعد كده كمان، إن الله وملائكته ماشي وأهل السماوات. أهل السماوات دول قد إيه؟ تخيل اسمع معي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يدخل البيت المعمور. البيت المعمور ده فين؟ البيت المعمور ده الكعبة بتاعة أهل السماء السابعة بس، يعني أهل الملائكة اللي في السماء السابعة، البيت المعمور ده هو الكعبة بتاعتها. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما، لو سقط البيت المعمور لنزل فوق الكعبة، اللي يتم فوق بعض بالضبط. خد بالك، إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كل يوم منذ أن خلق الله الملائكة قبل خلق آدم عليه السلام، كل يوم الملائكة يدخلون 70,000 ملك، يدخل النهاردة دخل البيت المعمور ما يرجعش ثاني، يخرج منه ثاني يوم 70,000 غيرهم، ثالث يوم 70,000 غيرهم. شوف بقى منذ أن خلق الله الملائكة إلى قيام الساعة كم ملك في السماء السابعة، فضلا عن الأولى والثانية والثالثة إلى آخر. فالله عز وجل، إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون، يعني يصلون يا أخوانا، ها يدعون، يدعون، لأن الصلاة ثلاث أنواع، أول نوع صلاة من العبد للرب، ثاني صلاة من الرب إلى العبد، ثالثة صلاة من الملائكة إلى العبيد. الصلاة الأولى من العبد إلى الرب، إياك نعبد وإياك نستعين، الصراط المستقيم إلا على الدعاء. والصلاة من الرب على العبد بمعنى أنه يثني عليه بين الملائكة ويرحمه، وصلاة من الملائكة على أهل الأرض أنهم يستغفرون لهم. شد إيه؟ يبقى إذا إيه؟ شبه لما كل دول يصلوا على أن يدعو لمعلم الناس الخير، أي للدعاء إلى الله عز وجل. طب إيه اللي دخل النملة والحوت؟ ما هو برضه السؤال قائم، إيه اللي دخل النملة؟ طب إن الله ملائكة وأهل السماء وأهل الأرض، ماشي، إنما إيه اللي دخل النملة والحوت؟ ما لازم نقف برضه. قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المؤمنين كيف يتعاملون مع الكون كله وكيف يرحمون تلك الكائنات. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل والنحل والهدهد والسرب. ايه السرب ده؟ نوع من الطيور. طب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل والنحل والهدهد والسرب، نهي تام يعني ما فيش قتل خالص؟ قالك لا، نهى النبي عن فعل ذلك على وجه العبث. بمعنى نملة جت جنبي قرصتني انا فرقتها، ما حرام عليا؟ لا مش حرام، انما ما نروحش مخصوص لمكان فيه نمل ما بيضرنيش واقعد ايه افرق فيها موتها. ليه؟ لانها امه تسبح بحمد الله، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يبقى النمل لما يعرف ان انت كمؤمن بتوصي الناس انه ما يقتلهوش، هو يدعي لك عند الله عز وجل. عرفت بقى ليه؟ والحوت النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اكرم كل الكائنات، فقال صلى الله عليه وسلم قال، ان الله كتب الاحسان في كل شيء، فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، واذا قتلتم فاحسنوا القتل، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. يبقى حتى لما تيجي تذبح، ها يبقى الموت يبقى حامي او السكينه تبقى حاميه، وتوجه الذبيحه للقبله وتقول ما ورد ما ورد من الاذكار عند الذبح، واخد بالك، وبعدين تذبح بسرعه مش تقعد تعذب، لا، ويا دوب تقطع العرقين دول. بعض الناس لما يجي يذبح يقعد ينحر في العظم، لا، ليه كده؟ واعجاز من عند الله عز وجل في امر الذبح جعل امه من الكفار دخلوا في دين الله عز وجل. انت سوره وحشيه، لا ده احنا نجيب الذبيحه ونصلها وخلاص. قال لك لا ما ينفعش، قال لك ما ينفعش اقعد اذبح واتسلى في كده، قلنا احنا ما بنتسلاش، فنجيب السكينة ونسمي بسم الله عز وجل ونكبر ثم نسبح بسرعة بنقطع العرقين دول خلاص. يقول لك ما هتجيبيح ترفص فترة كبيرة جدا وتتعذب. اقول لك الترخيص اللي بترفصه الذبيحة ده مش عذاب. والعلم الحديث اثبت ان اول ما الذبيحة بتتقطع العرقين دول منها بتصدر اشارات للمخ, والمخ بيصدر اشارات لكل جوارح الذبيحة انها تقعد تتحرك كده عشان تخرج الدم اللي موجود داخل الذبيحة, والذبيحة مش حاسة باي الم بس الدم يخرج, لان الدم ده لو فضل موجود بيصيب الانسان بمرض السرطان. فلما علم المؤتمر العلمي هذه الحقيقة اسلموا لله عز وجل. شوف ده فاذا ايه, فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف نتعامل مع الكائنات الضادة ايه, يبقى إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث, إنسان مات عمل انقطع إلا من ثلاث حاجات, من بينها أو علم ينتفع به, رجل عالم ترك كتبا أو أشرطة تعلم الناس دين الله عز وجل هم يسمعوا أو يتعلموا ويدعوا إلى الله عز وجل, أو ترك تلاميذة يعني ترك من يتعلمون على يديه تلاميذة تعلموا العلم فدعوا إلى الله عز وجل, كل ده في نزال حتى نفس. وطبعا يعني زي ما قلنا بكده يعني قلنا حتة إن الإنسان يترك خيرا من بعده هذا أمر مطلوب. إنسان زي ما قلت بيأمن على عبادته خد بالك, يبقى حق للداعية أن يستغفر له الكون كله وأن يدعون له, والكون طبعا يشعر بطاعة الله عز وجل, يشعر بطاعة الإنسان لربه ويشعر بمعصية الإنسان لربه. ألم يقل ربك عز وجل ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال جل وعلا ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وكلكم يعلم حديث الجزع, والحديث رواه البخاري عن جابر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جزع من خشب حتى مقطع من نخلة أو من شجرة, فكان يخطب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وفي يوم من أيام فنعور من برم فصعد النبي في الجمعة التي تليها على المنبر يخطب, فلما صعد النبي حن الجزع أي بكى, فنزل النبي فالتزم الجزع أي احتضن الجزع فسكن الجزع. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر للجزع بكلمة قال له كلمة سر, قال إن شئت غرست فعدت أبهى مما كنت. كان في حد نغرتك ثاني قدام المسجد ترجع شجرة أجمل الأولى, وإن شئت غرست في الجنة فيأكل منك المؤمنون فاختار الجزع أن يغرس في الجنة. وفي رواية ثالثة صحيحة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لو لم ألتزم الجزع أي لو لم أحتضن الجزع لظل يحن ويبكي إلى قيام الساعة. كان الحسن رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يقول سبحان الله جماد يحن إلى رسول الله وقلوب لا تحن إليه صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك كما جاء في البخاري أن أحد الصحابة هو عبد الله بن مسعود أو أنس بن مالك كان يسمع كان يقول كنا نسمع تسبيح الطعام في يد النبي صلى الله عليه وسلم, يعني الأكل في يديه ويسبح يسبح وهو في يد النبي. وفي رواية مسلم كنا نسمع تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم حجرا حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعث, يعني قبل ما النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أنه رسول. وعرغم ذلك كان إذا مر أمامه هذا الحجر يقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأحاديث كثيرة كثيرة جدا, ولذلك من مصلحتك أنت كمؤمن أن تتقرب إلى الله عز وجل حتى يحبك الله وتحبك ملائكة الرحمن عز وجل وتشفع لك عند الله. هو مش ربنا عز وجل كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا ماذا يا جبريل إنه يحب فلانا ليه فأحبه فيحبه جبريل أمين الملائكة, فيناجي جبريل عليه السلام على ملائكة السماء كلها إن الله يحب فلانا ويسميه باسمه يقول له بيحب فلان فتحبه الملائكة ويوضع له القبول في الأرض. فالملائكة لما تحبك تشفع لك. قصة سيدنا يونس عليه السلام لما خرج مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه أن لم نضيق عليه حصل أرسل الله عز وجل حوتا فابتلع يونس عليه السلام وأوحى إليه إني لم أجعل يونس لك طعاما ولا غذاء وإنما جعلت بطنك سجنا له فلا تهشم له عظما ولا تأكل له لحما دخل لي كده زي ما هو البطن تعملش أي حاجة. يقول سيدنا يونس أول ما يدخل في بطن الحوت يقول يا رب لقد اتخذت لك لقد صليت لك في مكاني لقد سجدت لك في مكاني ما سجد لك فيه أحد من قبلي ولن يسجد لك فيه أحد من بعد سجدت لك في بطن الحوت. نزل الحوت إلى قعر البحر سمع يونس عليه السلام صوت تسبيح الحصى فتذكر هو طبعا في أزمة لك أن تتخيل في ثلاث ظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت شيء عصيب جدا يعني. فأول ما سمع تسبيح الحصى قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الشاهد هنا بقى الملائكة سمعت هذا النداء فقالت يا رب صوت معروف جاء من أرض غريبة. قال أجل هذا عبد يونس. قال عبدك يونس الذي يصعد إليك منه في كل يوم عمل صالح ودعوة مستجابة. قال أجل. قال اللهم شفعنا فيه. فقبل الله عز وجل شفاعة الملائكة وأمر الحوت فلفظه على الشط. يبقى شوف الملائكة لما تعرفك تدفع لك عند ربك عز وجل. فإذا يبقى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. شوف سيدنا نوح عليه السلام دعا قومه كم سنة أخوانا 950 سنة 1000 سنة إلا 50 عام هل فطر عن الدعوة أبدا ما فطر أبدا عن الدعوة حتى جاء قول الله عز وجل وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون طبعا من إيه واصنع الفلك بأعيننا ووحينا شفت إيه سيدنا نوح يترك ليه لأن ربنا أمره بعمل ثاني برضو كله من الدعوة لإنقاذ تلك السلة المؤمنة التي ركبت السفينة مع نوح عليه السلام. سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ماذا صنع؟ أبوه كان يعبد الأصنام وسيدنا إبراهيم يريد أن يدعو أباه ودعوة الآباء بالذات تحتاج إلى فن في الدعوة. بعض الشباب اللي لسه ملتزم أول ما يلتزم وربنا يكرمه ويطلق لحيته ويصلي وخلاص وأم وأبوه لسه على المعصية يكفرها ليه؟ ده احنا عايزين الدعوة الرحيمة عايزين الدعوة التي كلها خلق وكلها إحسان وكلها بسمة ورحمة عايزين جيل فعلا يعلم كيف يدعو إلى الله عز وجل. أنت لما تدعو الأب والأم تدعوهم بدين ورفقة ورفق تعلم ماذا حدث مع إبراهيم عليه السلام عندما دعا أباه قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الله شيئا. شوف الكلام يا أبتي. قال الإمام القرطبي كلمة يا أبتي هي كمال الأدب مع الوالدين أسمى الكلمة في الأدب مع الوالدين هي يا أبتي. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شوف الأدب والحس والكلام الجميل. يوم أبوه يعمل إيه؟ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. يعني لو ما بطلتش الكلام ده هعمل إيه؟ هرجمك بالحجارة واهجرني مليا. سيبني بقى ما تكلميش خالص. يوم سيدنا إبراهيم يرد عليه إيه؟ قال سلام عليك. شوف الأدب وده كبير جدا. تدعو الأب والأم تلاقيهم قاعدين ليل ونهار قدام التلفزيون يا أبتي ربنا يبارك فيك يجمعني أنا وإياك في الجنة يا أمي ربنا يجمعني بيكم في الجنة. هل اللي أنت بتشوفيه في التلفزيون ده ينفعك أمام الله عز وجل في الآخرة؟ هل المشاهد دي هل بالليل كده واخد بالك؟ لو قلت لك أنت تغير وإزاي تكلمني خلاص يا أمي سامحيني والله أنا آسف ربنا يكرمني ويكرمكم ثم تنسنيش من دعائك بالله عليك. عمري في ام ترفض اسلوب الدعوه دي مش ممكن. وهتمشي انت وهي فقط مره شيء هي نفسها بتقول لك ايه خلاص اسدل الستاره على الماضي الاسود نبدا صفحه بيضاء مع ربنا اعمل ايه يا ابني؟ طب يا امي تعالي توضي ان شاء الله وتصلي ربنا يبارك فيكي، وادي المصحف يا امي تعالي نقرا مع بعض. يا ابني انا ما اعرفش اقرا، انا اقرا وانت ترد معايا ربنا يبارك فيكي. فتين تجلس مع امي وترفق بها وتلين معها في دعوتها الى الله عز وجل. اعظم نعمه تعملها مع امك وابيك انك تاخذ بايديهم من الكفر الى الايمان ومن المعصيه الى الطاعه. دي اعظم نعمه، اعظم هديه، هو ده اعظم البر. ولذلك شفت الحديث الذي رواه مسلم عن ابي هريره في قصه اسلام ام ابي هريره. سيدنا ابو هريره كل يوم يكلم امه عشان تسلم، مش عايز. اخر مره راحت عامله ايه؟ قامت قايله كلمتين في حق النبي، كلمتين وحشين عليه الصلاه والسلام. فسيدنا ابو هريره بكى، معقوله امي انا تقول الكلام ده عن النبي عليه الصلاه؟ لا، راح للنبي عليه الصلاه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لك يا ابو هريره؟ قال شر يا رسول الله. قال يوم ماذا؟ قال امي كنت ادعوها كل يوم الى الاسلام فتابى علي، مش عايز. واليوم دعوتها الى دين الله عز وجل فاسمعتني فيك ما اكره. الا تدعو الله يا رسول الله فانت مبارك، الا تدعو الله ان يهدي ام ابي هريره؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اهد ام ابي هريره. شوف بقى لما نبع سلم يدعي لام الانسان، شوف بقى هريره يقول فذهبت انا مستبشر بدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصلت الى البيت فاذا الباب مجاف مغلق، فسمعت خطخطة الماء، وفي رواية خشخشة الماء، صوت الماء كده وحد بيتوضا. ثم قالت أمي على رزقك يا أبا هريرة استنى. فعجلت ولبست درعها وخمارها ثم فتحت الباب وهي تبتسم وتقول يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدة مريم إيه؟ فعدت إلى النبي وأنا مستبشر وفي غاية الفرح، وقلت له يا رسول الله أبشر فقد استجاب الله دعاءك. فحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه واثنى عليه ثم قال الحمد لله. فقال ابو هريره عايز بقى المزيد، قال ابو هريره يا رسول الله انا تدعو الله ان يحببني وامي الى المؤمنين وان يحبب المؤمنين الينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا وامه الى المؤمنين وحبب المؤمنين اليهم. قال ابو هريره فوالله لا يسمع بي مؤمن على وجه الارض الا وقد احبني بفضل دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. تجد فعلا قلوب الناس والدعاء على وجه التحديد يحبون ابا هريره حبا شديدا، ونحن نحب كل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اقصد يعني بفضل دعوه النبي عليه السلام. سيدنا ابو هريره احب الناس جميعا ابا هريره بفضل دعاء النبي صلى الله عليه واله وسلم. شوف سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام، يتهم فيريد ان يبرئ نفسه، لا لازم انا ابعد عن معصيه ربنا سبحانه وتعالى وابعد عن اي شبه. فقال لما عرضت امراه العزيز نفسها عليه فابى واعتصم بالله عز وجل. وهنا نقطه حب يعني نوضحها، قال جل وعلا ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه. كثير جدا من الناس يظن ان يوسف عليه السلام هم بالمراه، وده فهم خاطئ، لان في الايه دي في تقديم وتاخير. كلمه الحرف الواو لا يقتضي الترتيب، بمعنى بقول لك دخل محمد وعلي، مين اللي دخل الاول؟ ما اعرفش، لان انا بقول لك دخل محمد وعلي. انما لما اقول لك دخل محمد ثم علي، مين اللي دخل الاول؟ محمد، صح ولا لا؟ فالآية بتقول ايه؟ ولقد همت به وهم بها واو لولا ان راى برهان ربي. وكأن الله عز وجل في ترتيب الآية جاءت من اجل تنسيق سياق القرآن. انما الآية ولقد همت به ولولا ان راى برهان ربه لهم بها، هو ده ترتيب الآية. زي قول الله عز وجل عن سيدنا عيسى عليه السلام واذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي. كثير من الناس يقول لك اهو سيدنا عيسى مات، ربنا قال كده اني متوفيك ورافعك الي. اقول له لا، سيدنا عيسى ما مات، لم يمت، وانما رفع الى الله عز وجل، رفعه الله. وفي الايه الثانيه بل رفعه الله الي. امال ايه اني متوفيك اليك دي؟ اني متوفيك اليك، ما هو فهم. اقول لك حاجتين بعد ما صلى على النبي عليه الصلاه. أول حاجة يا أخي العزيز، الوفاة تأتي بمعنى الموت وبمعنى النوم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الوفاة هنا ايه؟ النوم. صح النوم. اليهود داخلين يقتلوا سيدنا عيسى. سيدنا عيسى خايف يوم يحصل ايه؟ يوم ربنا ساعتها على طول يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي. طب يا ربي يعني متوفيك اه يعني محدش هيقتلني؟ لا ده انا اللي هموتك موته طبيعيه موته ربانيه محدش هيقتلك. يبقى ده طمئنه. طب الطريقه ورافعك الي يبقى هرفعك وبعد كده تنزل كعلامه من علامات الساعه الكبرى وتموت ميته طبيعيه محدش هيقتلك. فطمأنه الله عز وجل. يبقى اذا ايه كان لازم كلمه متوفيك تيجي الاول عشان يطمئن. زي سيدنا زكريا لما طلب الولد قال ربي لا تذرني فردا وانت خير الوالدين. عايز ولد. فقال ايه؟ فوهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة. مع ان الاصل هو العكس، الزوجة ما كانتش بتخلف، يبقى المفروض اصلحنا له زوجة خلاص بقت صالحة للانجاب ووهبنا له يحيى. صح ولا لا؟ لكن الواو لا تقتضي ايه؟ الترتيب. فوهبنا له يحيى عشان نبشره اولا بان الغلام جاي. ومين اللي سماه؟ الله. الله هو الذي سماه يحيى. سماه يحيى من اجل ان يحيى، لان سيدنا يحيى جاء الدنيا وقتل فمات شهيدا والشهداء احيا فهو ما زال حيا. فديه يبقى ايه؟ يبقى فوهبنا له يحيى واصلحنا له ايه؟ زوجه. وضحت المساله يا اخوانا؟ يبقى سيدنا يوسف ما هم ابدا بامراه العزيز. ليه؟ لان الانبياء عصمهم الله عز وجل من الكبائر، يعني هم غير معصومين من الصغائر الصغيره جدا البسيطه، خد بالك، وصغائرهم بسيطه جدا يعني لا تكاد تشعر بها، ويتوبون الى الله عز وجل من تلك الصغائر. اما الكبائر فالانبياء جميعا معصومون من الكبائر. فشوف سيدنا يوسف اثر ان يدخل السجن عن ان يفعل الفاحشه. رب السجن احب. مش قال طب يا رب انا مضطر بقى اخش السجن واتحمل المشاق بتاعت السجن عشان بقى ايه ما اعرفش الفاحش، لكن لا، ده قال رب السجن احب الي مما يدعون اليه. فدخل يوسف عليه السلام السجن. طب يدخل السجن خلاص اخذ اجازه من الدعوه؟ لا، المؤمن داعيه الى الله عز وجل في اي مكان وفي اي زمان. شغلتك انك داعيه. يدخل السجن، يدخل معه الفتيان، كل واحد فيهم ايه؟ عايز عنده رؤيه، عايز من يؤولها له. قالوا نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. وإن عرفوا من سيدنا يوسف من المحسنين قال لك تقاسيم الوجه هي التي توضح الإحسان، ودي كلها ليس للإنسان فيها أي يعني أي مشقة أو أي عمل، ده كل ده من فضل الله عز وجل. يعني أنت لا تضع لنفسك تقاسيم الإحسان على الوجه، إنما الذي يضعها لك الله عز وجل هو الذي يضع لك الإحسان والقبول في قلوب الناس. فضل ومنة من الله. ارجع صحيح مسلم، سيدنا عبد الله بن سلام كان حبرا من احبار اليهود. قال اول من الناس دخلوا ورا النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل المدينه وراح عشان يسلموا على ايديه، قال فكنت في من انجفل، اي من اسرع الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما رايته، ده الشاهد، قال فلما نظرت اليه ورايته علمت ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب. ايه اللي عرفه؟ الله عز وجل القى هذا النور على وجه الحبيب صلى الله عليه واله وسلم. سيدنا عبد الرحمن الدعوف لما اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيعه والحديث في البخاري، فسيدنا سعد بن ربيعه قال له ايه؟ خذ هذا نصف مالي فاني من اكثر الانصار مالا وعندي زوجتان، انظر اليهما ايتهما تعجبك اطلقها، فان مرت عدتها تزوجتها انت. قال لا، بارك الله لك في اهلك ومالك، ولكن بالله على السوق. ذهب الى السوق. هنا الشاهد، سيدنا عبد الرحمن بن عوف الموافق على واحد من يهود بني قينقاع، قال له يعني تعطيني بضاعه اتاجر واقفيك واتيك بالثمن. فاليهود راح باصص لسيدنا عبد الرحمن بن عوف وتامل في وجهه وقال والله ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب. يبقى تقاسيم الوجه منا من الله سبحانه وتعالى. فسيدنا يوسف لما شاف بقى ايه عايزين تاويل رؤيا قال لك بس طالما انتم محتاجين لي انا شغلتي انا داعيه لله عز وجل. انا لا باخد فلوس على الدعوه ولا باخد حد، انا كل اللي انا بعمله اني ادعوكم الى الله عز وجل. قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله؟ على طول في أول واحدة علمهم التوحيد لله عز وجل. بعد ما علمهم التوحيد راح مأول لهم الرؤية. وده درس إن أي داعية يستغل حاجة الناس في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. دكتور شغال في عيادة، عنده عيادة، خش عليه مريض فقير دفع 20 جنيه ولا 30 جنيه ولا اي حاجه، هو حس مريض فقير. لا ان شاء الله يا اخي اطمن، ده ما شاء الله، ده لا كله خير، ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان الله اذا حب عبدا ابتلاه ربنا يبارك فيه. انت تكره ان ربنا يحبك ويبدا يكلمه ويطبطب عليه ويشرع عليه بسم الله اللهم اشفيه يا رب العالمين، يدعي له، خد بالك، ويسال المريض كده وش يستشفى بهذا الطبيب. وبعدين في الاخر يوم ما يكتب له روشته ومديله العلاج مجانا من عنده ويقول له بس انا يعني الله يبارك فيك يعني ان شاء الله انا الكشف بتاعي انت دفعت كام؟ انا دفعت 20 جنيه. فوالله انا كشف مش بـ20، اما كشف بكام؟ والله كشف غالي جدا وانت مش تقدر عليه، فاخد الـ20 بتاعتك وانا الاجر هاخده من المبلغ عشان انت ما تقدرش تعدل عليه. انا عايز الجنه معاك لما نعيش طبعا الجنه، خلاص انا عايز الجنه، هي دي اللي انا عايزها، بس الله يبارك فيك انا عايز اطمئن على صحتك، تقابلني بكره في المسجد. حاضر. هو راجل ما بيصليش، يوم يقابله مره والثانيه والثالثه والرابعه في المسجد ويكون سبب في هدايه هذا الانسان واتجاهه الى العلم والى الصلاه. برضو جعلت بعض النماذج لنعلم فعلا مدى نجاح دعوه اي انسان يخلص الله عز وجل. شوف الامام ابن تيميه رحمه الله عليه كان خارج من سجن دمشق ورايح بلد ثانيه، راحوا اول ما دخل قالوا طبعا اكرام الضيف واجب، صح الله، راح مدخلين السجن. دخل السجن اول ما لقى نفسه في السجن وسط المسجونين، المسجونين كل واحد بيقضي وقت اللي عمال يضحك واللي يلعب واللي يهزر واللي يقولي، فهو مش حاسس معهم ايه. قال ماذا تصنعون؟ قالوا له بنضيع الوقت، كل واحد واخد سنه سنتين ثلاث سنين، فبنزل نستمع في الوقت يا عبد. قال ولكنكم خلقتم لتعبدوا الله عز وجل فكيف غفلتم عن ذلك؟ أحد، وكان الإمام رحمة الله عليه كان صاحب حجة، أحد تعلمهم الكتاب والسنة و حتى ما كلهم بفضل الله في خلال يوم واحد استقام السجن من رجل كل وقت يصلي وراه. ثاني يوم بدأ حلقات التعليم، بعد صلاة الفجر درس التلاوة، بعد الظهر تفسير، بعد العصر أصول فقه، بعد المغرب فقه، بعد العشاء كذا، واخد بالك؟ بدأ يعلمها. المهم جاء الرجل اللي هو بينادي على المسجون مثلا، ربنا يعافينا ويعافيكم، مثلا النهارده افراج لفلان، فات رجل اين فلان؟ فيقول انا، يقول له افراج، يقول له مش خارج. يا رجل افراج، يقول له مش خارج والله. يقول له انت ده انت بتسجن، يقول له بره هو السجن، هنا جنه، تعالى بس انت خد بالك. خرج من تلك الحلقه، تخيل حلقه الامام ابن تيميه في السجن، خرج منها اغلب علماء الامه من تلك الحلقه، كانوا سجناء كل واحد ما كانش يعرف ربنا اصلا، وعلى من ذلك باخلاص الرجل اصبحوا دعاة وعلماء ملأوا الدنيا كلها علما وفقها. كل ده باخلاص الرجل. سيدنا موسى عليه السلام لما شوف ماذا حرصوا على هداية قوم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس في قول النبي عليه الصلاة والسلام عرضت علي الأمم يوم القيامة فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. الحتة بقى الشاهد إذ عرض لي سواد عظيم، عدد كبير جدا، قد بلت، فقلت من هؤلاء؟ ظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وأمته معه. كل دول سيدنا موسى. ولذلك في رواية البخاري عن ابن صعصعة في رحلة الإسراء والمعراج النبي عليه السلام ماشي مع سيدنا جبريل يسلم على النبي ويطلع للسماء اللي بعدها يسلم على بيت الخامسة بيسلم على سيدنا موسى، فقال له موسى عليه السلام مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح، سلم عليه وهو ماشي للسماء السادسة. سمع صوت سيدنا موسى بيقول ايه؟ غلام يبعث من بعده يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. يبقى سيدنا موسى زعلان ولا مش زعلان؟ زعلان ان النبي عليه الصلاه والسلام سبقه في عدد من امن معه واتبعه. ليه؟ لان كل دول في ميزان حسنات النبي عليه الصلاه والسلام، ولذلك اكثر الناس حسنات يوم القيامه هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت له اعلى منزله في الجنه اللي هي ايه؟ اللي هي الوسيله. في حديث مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أو لا تبتغى إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو بل هو هو صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه السلام كان يحمل هم الدعوة حتى كاد أن يموت من أجل هم الناس. قال جل وعلا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إيه؟ إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يا أسف. صلى الله عليه وسلم. انزل عليه قول الله عز وجل يا ايها المدثر قم فانزل. يقوم النبي اكثر من 20 سنة يدعو الى الله عز وجل ولا يفتر لحظة واحدة عن دعوة الناس. يتابع عمه الذي مات مشركا ابو طالب، يتابعه الحديث في الصحيحين يا عم قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند ربي، فيقول هو على دين عبد المطلب. في اخر رمق يقول ابو طالب والله يا ابن اخي لولا ان تعيرني قريش لاقررت بها عينك. خير خوفه من الناس بعد ما يموت خليه يموت عليه على الشرك عياذا بالله. فمات ابو طالب. يقول العباس عم النبي رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله لقد نفعك عمك ابو طالب كثيرا ودفع عنك اذى المشركين، فبما نفعته شفاعتك؟ قال سألت ربي ان ينقله من النار الى دحضحة من النار فهو اهون اهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه ابد الابدين. اهون الناس عذابا. ربنا يعطينا عافيكم يا رب. وفي الحديث الذي رواه مسلم لما نزل قول الله عز وجل وانذر عشيرتك الاقربين، يوم النبي عشان يصعد على جبل الصف وينافي على القبائل على بطون قريش يا بني سيف يا بني عبد مناف يا بني عبد شمس يا بني هاشم يا بني عبد المطلب، فلما استمعوا قال انقذوا انفسكم من النار فاني لا اغني عنكم من الله شيئا. ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم بنيته وقرة عينه وثمرة فؤاده فاطمة عليه السلام وقال يا فاطمة بنت محمد انقذي نفسك من النار فاني لا اغني عنك من الله شيئا. وفي الحديث المتفق عليه بقصة الطائف امنا عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل مر عليك يوم كان اشد عليك من يوم احد؟ فقال يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان اشد ما لقيت في يوم العقبة اللي هو يوم الطائف، اذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال. شف حرص النبي عليه السلام يمشي 90 كيلو من مكة الى الطائف على رجليه المتعبتين، لا دابة ولا ابن ولا اي حاجة يركبها، ماشي في حرارة مكة وفي رمضاء مكة، ومن ذهب الى مكة يعلم حرارة اهل مكة حرارة مكة. شوف الجيش ويمشي على رجليه المتعبتين 90 كيلو من اجل ان يدعوهم الى الله عز وجل. ما اراد جاها ولا منصبا ولا وزارة ولا مالا ولا اي شيء، ما اراد الا ان يعبد هؤلاء الناس لرب الناس سبحانه وتعالى. فشوف يوصل لك الرجل لا يستجيب، لا يستجيب لامر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لدعوه النبي ويؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. وصف فلان الطماطين من الصبيان والمجانين والنساء يضربون النبي بالحجاره وينزف الدم الشريف من جسد النبي عليه الصلاه والسلام. قال فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب، شفت وانا مهموم وما فوتش انا رايح فين مش عارف رايح فين لحد 5 كيلو متر، فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب فاذا بسحابه قد اضلتني، فاذا هي جبريل عليه السلام خلق عظيم له 600 جناح يسد ما بين السماوات والارض، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله، ان ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد ارسل معي ملك الجبال لتامره بما شئت. فسلم ملك الجبال على النبي وقال السلام عليك يا رسول الله، ان ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد امرني ان اطيعك فيما شئت، فلئن شئت لاطبقن عليهم الاخشبين. والاخشبان جبلان بين مكة والطائف، لو حبيت اجيب الجبل ده كده وده كده هما بين خلاص. قال لا فاني لارجو من الله ان يخرج من اصلابهم من يوحد الله. وفي رواية فاني لارجو من الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. سيدنا ابو بكر يسلم على يد النبي اول من اسلم من الرجال سيدنا ابو بكر، ومع ان النبي اسلم ما كلمه عن الدعوة ولا عن اي شيء، ولا تعلم ابو بكر اصول الفقه ولا المصطلح ولا اي حاجة، يخرج في وقتها ويدعو الى الله عز وجل فيسلم على يديه 6 من ال10 الذين بشروا بعد ذلك بالجنة. كل ده في ميزان حسنات، شوف ده كل ده في ميزان حسنات سيدنا ابو بكر. ومصعب بن عمير الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة المنورة كاول داعية الى المدينة المنورة، اول سفير للإسلام يروحوا معاه سيدنا اسعد بن الزرار، ده الدليل بتاعه، قاعدين قدام بيت سيدنا اسعد. يوم سعد بن معاذ وهو سيد من سادات الانصار ومعه زيد بن حضير برضه من سادة الانصار، يوم سعد بن معاذ يقول له الا تذهب الى هذا الرجل لتنظر ماذا يريد، لقد فتن صبياننا وسب الهتنا. ومسيد بن حضير تبقى الدعوة الرحيمة. ده الشاهد في الموضوع، الدعوة الجميلة الرحيمة، البسمة والرحمة، المعاملة الطيبة، كل ده يجيب خير. يا اخي ما شوف واحد ما بيصليش كلمه بالليل، ما تكلموش عن الصلاة، لا قول له يا اخي ربنا بارك فيك يا اخي، الجنة والنار، تحبش الجنة؟ طب بلاش الجنة، تحبش ربنا؟ طب هو ربنا عمل لك ايه؟ ده كل الخير اللي وصل لك ده من ربنا، كل نعمة وكل ذرة في جسدك من نعمة ربنا سبحانه وتعالى. وكلموا عن الجنة والنار وفي الآخر خالص كلموا عن الصلاة، إن استجاب فبها ونعمة وإن لم يستجب فاصطب عليه، فاصطب على صدره يا أخي ربنا يبارك فيه. طب بالله عليك ما تنساني من بعدك وأنا مش هنساك من بعدك، مش سيب الباب موارد، مش تقول له صلي لك مش صلي له عنك ما صليت، ينفع الكلام ده؟ ده أسلوب دعوة يا أخوانا، عايزين الدين والرحمة، عايزين معاملة طيبة في الدعوة، عايزين الناس فعلا تشوف الدعاء يقولوا ما شاء الله، هو ده الإسلام وهو ده الدين. خد بالك دي أهم حاجة. فشوف سيدنا مصعب بن عمير جاله سيد بن حضير ومعاه الحربة، ضرب الحربة في الأرض وقال ما الذي جاء بك إلى هنا تسفه أحلامنا وتسب آلهتنا وتفتن صبياننا، اعتذرنا إن كنت في حاجة إلى نفسك وإلا فاعتبر نفسك مقتولا. تهديد واضح. وعلى رغم ذلك سيدنا مصعب بالبسمة التي تعلمها من الحبيب صلى الله عليه وسلم قال أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرنا قبلت وإلا كففنا عنك ما تكره. فسيد بن حضير قال لقد أنصفت، هو داعين العقل داح الحرب كده وقعد، فقرأ مصعب القرآن. وتخيل أنك تسمع القرآن ينساب من بين الثنايا مصعب بن عمير، سمع القرآن أسعد بن زاد ليه؟ والله لقد رأينا الإسلام في وجهه قبل أن يسلم. المسلم يبان عليه أخوانا، يبان عليه الإسلام. شد إيه؟ فأول ما خلص القرآن كده قال له كيف يصنع من يريد أن يدخل في هذا الدين؟ أعمل إيه؟ قال اغتسل وتطهر وتوضأ وصلي ركعتين واتق شهادتك خلاص. أم أسلم؟ رجع لسعد بن معاذ. أول ما سعد بن معاذ شافه قال والله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به. نعمة الإسلام بين على وجه. زي ما سيدنا أبو طلحة داخل على النبي في المسجد لما كان رايح يتجوز أم سليم، قالت له مهري هو الإسلام أنا مش عايز حاجة، طب أعمل إيه؟ قالت له روح اسمك. راح يسلم داخل من المسجد النبي عليه الصلاة والسلام الباب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أول ما شافه قال إيه؟ كما في النسائي السند الصحيح قال هذا أبو طلحة جاءكم غرة الإسلام في جبينه. فده بيبان على الواحد. فسيدنا أسيد بن حضير قال لك بقى ده لو سعد بن معاذ ده بالذات أسلم كل قبل كتبه. فراح لأسف لسعد بن معاذ يعمل له ايه؟ عايز يخليه يروح بس يقابل مصعب بن عمير. قال له ألم تسمع يا سعد ما حدث؟ قال له ايه اللي حصل؟ قال له إن بني حارثة يريدون أن يقتلوا أسعد بن زرارة ليغفروك فيه. أسعد بن زرارة ابن خال سعد بن معاذ. فسيد بن حضير يقول له عايزين يقتلوا ابن خالتك الحق. فسعد بن معاذ خد الحرب وجري على لك على طول. أول ما وصل ما لقاش حاجة خالص. لهم قاعدين عاملين خالص شي حاجة. راح ركز الحرب. قال له ما الذي جاء بك إلى هنا تسفه أحلامنا وتفتن صبياننا وتسب آلهتنا، اعتذرنا إن كنت في حاجة إلى نفسك وإلا فاعتبر نفسك مقصورا. نفس الكلام. قال أما تجلس فتسمع فإن رضيت أمرنا قبلت وإلا كففنا عنك ما تكره. قال له سعد والله لقد أنصفت، سمع القرآن في ثواني. قال ماذا يصنع من يريد أن يدخل في هذا الدين؟ دلوه فدخل في الدين. في نفس الليلة راح إلى قبيلته، قبيلته كان اسمها إيه؟ بني عبد الأشهل. فقال يا بني عبد الأشهل. قالوا ماذا بك يا سعد؟ قال ماذا تعلمون فيكم؟ أنا ابن ذلكم؟ قالوا خيرنا وسيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبا. يعني أنت بفيها. فقال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فوالله ما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا صبي ولا صبية إلا وقد أسلموا لله عز وجل. كل ده بركة ايه؟ الدعوة الرحيمة، المعاملة الطيبة، الأسلوب الطيب الهادي، هو ده أهم حاجة. ويبقى عندك أمانة عظيمة جدا. تقول لي ما عنديش علم، اسمع الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. مش حد العذر آية تعلمها واعلم تفسيرها وأحكمها واذهب وادعو بها إلى الله عز وجل. وأديك مثل بسيط أوي، رجل أمي لا يعلم القراءة ولا الكتابة. قصة جميلة جدا. الرجل حضر درسا لأحد المشايخ، سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الرجل امي لا يعلم القراءة ولا الكتاب، قال الله، كلمتين خفاف وسؤال في الميزان وحبيبتان الى الرحمن، والله لا ادعونا بهذا الحبيب. خرج من عند هذا الداعية، دخل على البقال، يا حاج فلان، قال له كلمتان خفيفتان على اللسان، قال الحديث عند جزار، كلمتان خفيفتان على اللسان، عند بتاع الفاكهة، عنده ظل يدعو بهذا الحديث الى ان جاءه مرض، دخل يعمل عملية جراحية، خد البنج وهو من الزريان بالدنيا، واتعملت العملية الجراحية، وبعد ما خلصت العملية وهو لسه في البنج، قام فاكهة، يا دكتور، قال له هو ظن ان هو مثلا عايز محتاج حقنة مسكينة عشان المرض ولا بتاعه، وكان هذا الطبيب لا يصلي ولا يعرف طريق المسجد. قال له يا دكتور، قال له ماذا تريد؟ قال له كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثم مات الرجل. فالدكتور قال يا والله ده يقصد منه، ده هو مات وكأن الله احياه لي انا، هو اقصدنا انا غافل عن طاعه الله. فعاد هذا الطبيب الى الله عز وجل وتعلم العلم الشرعي، واصبح الان من اشهر الدعاة الى الله عز وجل بهذا الرجل. بسيط جدا، رجل يتعلم علم ولا اي حاجة، في حديث واحد اخلص النية لله، وهذا الله عز وجل على يديه. هذا الطبيب اصبح اكبر داعية في مصر، وكل لفه ذل حسنات هذا الرجل. اخر حقين حتى لا اصير على حضراتكم، قصة شاب كان هذا الشاب طول حياته مقضيها في شرب الخمور والبعد عن رحمة الرحيم الغفور سبحانه وتعالى. في مرة قدوا ناس طيبين، ما احنا بنقول يا اخواننا عايزين قلوبنا تبقى رحيمة بالناس، ارحموا الناس، ما نجيش النهارده نغلظ على الناس، الغلظة عمرها ما جابت نتيجة. حسن البصري رحمة الله عليه قابل واحد غافل عن طاعة الله، عمل ايه؟ قال له يا اخي اني ارى نورا على وجهي، تأذن لي انا اصحابك؟ فتخيل لو واحد حتى وشه مضلم وانت بتقول له ده وشك منور، يقول لك لا ده مضلم، طبعا لا، هيقول لك فعلا والله انت شفت النور ده ازاي؟ خد بالك يعني. فكان الانسان عم طول يبقى في ثقه في نفسه، فقال له يعني تأذن لي امشي معاك شويه؟ قال له اتفضل، مشي معاه شويه. فبقى صدق الداعيه ان ربنا يصل له الاسباب اللي تنجح دعوته. حد الجنازه اتعدى على حد المطر، لا لازم برضه ايه يرقصها. قال له يا هذا، بيكلم الرجل وما بيصليش، يا هذا أرأيت لو أن الله أحيا هذا الميت الآن يا ترى ماذا سيصنع؟ الميت ده ميت خلاص، ربنا أحيا تاني نعمل ايه؟ قال له ماذا سيصنع؟ سيكون من أحسن الناس صلاة وزكاة وحجا وصلة للرحم ودعوة إلى الله عز وجل وكذا وكذا. قال له خلاص ما اختلفناش، فليكن هو أنت وقد أحياك الله الآن، تصنع ما قلت ولا لازم أموت وأرجع؟ ما قبل ما تموت حالك. فعاد الرجل الى الله وتعلم العلم الشرعي واصبح داعية الى الله عز وجل. فشوف الشباب دول قبل هذا الشاب اللي بيشرب الخمر، اول حاجة عملها ايه؟ صفصفوا عليه، الرحمة حلوة، صفصفوا عليه، اخي راح فين يا اخي؟ ربنا يبارك فيه. قال لهم ابدا انا كالعادة راح اشرب خمر. قال له طيب ربنا يبارك فيه، هل لك الى خير؟ قال لهم خير. الاول حط له ريحه وطبطبوا عليه وباتوا دماغه، قال له يا اخي والله ما شاء الله انت وشك كل نور، بس النور ده هيزيد البولت بتاعه لما تسجد لله، ايه رايك تجرب؟ قال لهم والله انا عمري ما شفت حد بيعمل لي المعامله الطيبه دي. قالوا له انا عاملك اجمل من كده كمان، بس نفسنا ان انت تخش الجنه، ولا انت مش عايز الجنه كمان؟ قالوا لهم طبعا عايز الجنه. قال لهم الجنه عمري ما كان طريقها في الخمر، طريقها في عباده الله عز وجل. قال لهم اعمل ايه؟ قال له اذهب وضعوا جهز نفسك وتعالى. راح البيت، راح مغتسل، كان داخل البيت وكل ما يخش البيت يسب ويضرب ويكسر، فدخل بيهم السلام عليكم. قال الواد عيش ايه اللي حصل؟ الواد جاله مرض ولا حاجه ولا ايه الزلل؟ ايه اللي حصل؟ قال لهم انا ما عيش، انا خفيت، انا كنت عيان وخفيت، الحمد لله لقيت كويس. فاغتسل وتوضا وراح المسجد، صلى معاهم صلاه المغرب، مع اول ركعه بيصليها معاهم سجد الامام، فسجد الرجل خلف الامام ومات في اول سجد. الله اكبر، ربنا يرزقنا حسن الخاتمه يا رب، ربنا يرزقنا حسن الخاتمه. نعمه كبيره قوي يا اخوانا، ان الرجل كما في الحديث في الصحيحين إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار الزمان الطويل حتى إذا ما اقترب أجل. وفي رواية حتى لم يكن بينه وبين الجنة إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري فإنما الأعمال بالخواتيم. أهم حاجة حسن الخاتمة. آخر قصة حتى لو أثير على حضراتكم قصة يعني احنا ذكرنا قصة شاب نذكر قصة فتاة لأخواتنا عشان يدعو برضو إلى الله عز وجل. واحدة زي اللي نشوفهم هنا في نيويورك ربنا يعافينا وعافيكم. واحدة نسيت تلبس خرجت نسأل الله العفو والعافية فخرجت معريانة بقى مش فايقة تلبس فماشية في الشارع قابلتها أخت عندها فقه الدعوة. من الفقه ده يا اخوانا مهم جدا ان انت تعرف ازاي تدعو الناس. سيدنا ابن عباس مرة قاعد قال واحد فقاله يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبة؟ فبص له قال له ايوه له توبة. بعدها خمس دقايق قال واحد ثاني يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال له لا ليس له توبة. فالصحابة استغربوا قالوا ازاي شفت بنفس الفتوى بإجابتين مختلفتين صح ولا لا دي ضد دي. فقال لهم لقد نظرت الى الرجل الاول فعلمت انه قد قتل واراد ان يتوب فلم ارد ان ايئسه من رحمة الله عز وجل. الثاني بقى جاي وعنيه بالسوء شرار جاي رايح يقتل فاردت ان امنعه من قتل رجل مؤمن فقلت له ليس له توبة. فقه النفس هي مش مجرد ان انت تحفظ شوية فتاوى وتقعد تفتي اي حاجة حلال حرام هو انت ماشي شطرنج. لا فقه النفس جيلك واحد تبص تخش تشوف تبدأ تفتيه. فاخر قصة نختم بها هذا اللقاء فتاة زي ما قلنا نسيت تلبس وخارجة في الشارع قابلتها اخت محترمة كده ورحيمة وقلبها مليان رقة. قالت لها اخت اسألك بالله عز وجل قالت لها عايزة ايه؟ قالت لها ممكن استعير ساعة من عمرك؟ فضحكت قالت لها تستعيرها ازاي يعني؟ قالت لها انا هاخدك الى جنة الدنيا ساعة واحدة. قالت لها فين جنة الدنيا؟ لها فأساها في بيت الله عز وجل هي دي جنة الدنيا جنة الإيمان. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قالوا له يا إمام إمام الجنية رحمة الله عليه أين هي؟ قال جنة الإيمان هي دي جنة الإيمان. فقالت لها فين مش هي كانت فاضية ساعتها قالت لها خش معها. دخلت معها كان في درس عن وصف الجنة والنار لأحد الدعاة فهي دخلت طبعا زي ما قلت لك كانت كريمة مفيش خالص. قال لي اخواتي كلهم عم يبصونا هو ايه اللي دخل دي؟ ايه اللي جابها هنا دي؟ دخلت غلط ولا ايه ولا الحكايه؟ فالمهم الاخت خافت على مشاعرها ومعاش فلوس عيني يعني فقيره خرجت بره قدام مسجد تركها طقم حجاب كامل من حسابها. قالت لله سبحانه وتعالى ودخلت قالت لها معلش يا اخت البسي بس الحجاب قبل ما ترجع عشان بس ما تبقيش قاعده محرجه ده عماله تبص لك ودي عماله تبص لك البسي بس الحجاب وانت خارجه العين. قالت لها طيب. دخلت راح تلبس الحجاب اول مره تحط حجاب على جسمها ودخلت بقى غسلت المناشير والحاجات والبوك اللي بيحطوه ده والحاجات دي خد بالك ونضفت نفسها تماما وقت متوضيه اول مره تتوضى لله عز وجل وصلت المغرب واستمعت الى الدرس عن وصف الجنه والنار وصلت العشاء وهي خارجه الوقت تقول ايه؟ قال لها انا اسفه ضيعت من عمرك ساعه سامحيني والله. تقدر دلوقتي تشيل الصلاة وتقدر تقلع الحجاب وترجع زي ما انت كنت عايشة لكن فكرت الكلام اللي قلته قلت لها ابدا والله والله لن اترك الصلاة ابدا ولن اخلع الحجاب ابدا الا عندما البس اكفاني عند دفني وسادعو الى الله عز وجل بنفس الطريقة الرحيمة التي استعملتيها معي وجزاك الله خيرا. خرجت تريد ان تحمل هم الدعوة عايزة تدعو اي انسان الى الله عز وجل هي خارجة لنا وهمها كله لسه مصلي المغرب واستمعت الدرس وصلت العشاء وهي متوضئة ولابسة حجابها وتريد ان تدعو الى الله عز وجل لسه منزلة رجليها تحت الرصيف تيجي عربية تضربها وتموت في اللحظة دي ومن مات على شيء بعث عليه. فيا اخوانا هم الدعوة هم كبير كل واحد فيكم لازم يدعو الى الله عز وجل. واحد مع علم يدعو بالعلم واحد مع فلوس يستخدمها في الدعوة واحد عنده أي سبيل لأسلم الدعوة لابد أن تحمي هم الدعوة لأن هم الدعوة كبير لأن النهاردة إحنا محتاجين جيوش من الدعاء. فنسأل الله عز وجل أن يستخدمنا جميعا في طاعته وأن يجعلنا دعاة إليه سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.